يعتبر انه المحتاج اللي معاه مال يتزوج، وبعدين ربنا سبحانه وتعالى ييسر له امر الحج. اخ قال لزوجتي اذا ذهبت الى والديه تبقي طالق، ويتذهب الى بيت حماه، ولكن لا تدخل الشقة، ويقول ان نيته كان عدم دخول الشقة. مش ما تدخلش الشقة خلاص، بس من حام حول الحمى اوشك ان يواقعه. لو دخلت الشقة، لو مدت رجلها في الشقة ودخلت، هتبقى زوجتك طالق، ملهاش دعوة بالنية، لان ده لفظ صريح لا يحتاج الى نية. هو ابن ادم الشيطان يفضل ركبه لغاية ما يزل لسانه، وبعد كده يفضل يدور. صلى الله عليه وسلم. هل السابقون التي جاءت في سورة الواقعة مقصورة على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم؟ أنا مقصد هذا، نقصد سورة التوبة. السابقون الأولين من المهاجرين والأنصار دي اللي أنا أقصدها، سورة التوبة مش سورة الواقعة. أخت لم تقدر في شهر رمضان على الصيام لظروف الحمل والرضاعة، ولظروف الرضاعة فقط، فهل تتصدق بقدر من المال عن هذا الشهر أم تقدم طعام؟ مش عارف، لا أدري يعني ماذا تفعل. طيب نكمل في مسألتنا. ما أنا أدري ما قيل في المسألة، مسألة الحامل والمرضع. إن أردتم ما يترجح لدي إن ليس عليها شيء البتة، لكن دي تعتقد إن عليها إطعام فتسأل غيري. لكن بالنسبة لي الحامل المرضع ليس عليها لا صيام ولا إطعام ولا أي شيء. نعم أدري ما قال ابن عباس وغيري في المسألة، وأدري ما قال الجمهور، لكن الراجح أنها ليس عليها شيء، ليس عليها شيء، لأن ابن عباس يفسر وعن الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، يفسر هذا بالحامل والمرضع والشيخ الكبير. لكن في الحقيقة هذا تفسير لا يساعده ظاهر القرآن عن هذا التفسير، لأن في آخر الآية يقول وأن تطوعوا فمن تطوع خيرا فهو خير له، يبقى إذن وأن تصوموا خير لكم. يبقى إذن آخر الآية بيقول إيه؟ بيقول والصيام أفضل، بينما الشيخ بيفترض، ابن عباس رضي الله عنه بيفترض أن الآية في من كان عاجزا. الشيخ كبير والحامل والمرضع دول عاجزين ولا مستطيعين؟ عاجزين صح؟ فلا يمكن ان العاجز اللي انا قلت له معفو عنك ان تفعل كذا وكذا اجي في الاخر اقول له لكن ان صمت يبقى افضل لك. لا، ده العاجز لو كلف نفسه وصام اقول له ربما تكون آثما، لان انت كلفت نفسك ما لا طاقة لك به. الحامل والمرضع والشيخ الكبير والمريض لو عاند وصام ربما يكون آثما، لو الاطباء قال له بان الصيام خطر عليك وذهب يصوم ربما يكون آثما. فلا يمكن أن تكون الآية صدرها يتكلم أو يخاطب العاجزين اللي هي الحامل والمرضع والشيخ الكبير، وفي آخر الآية يقول أن تصوموا خير لكم. يبقى إذن هذه الآية كما فسره الجمهور أن هي بتخاطبهم في أول أمر الصيام، كانوا مخيرين بين الاثنين، بين الإطعام وبين الصيام، ثم حبب لهم درجة درجة. قال وأن تصوموا خير لكم، بعد كده قال إيه؟ فمن شهد منكم الشهر فليصم، خلاص مفيش تخير، اللي شهد الشهر لازم يصوم، اللي حضر الشهر مفيش تخير. فده الترتيب الطبيعي، فلذلك لم يكن هذا التفسير قوي، فبقي أمر الحامل والمرضع على العاجز الذي لا طاقة له، وليس على المريض، لأن الحمل والرضاعة ده مش مرض. المرأة الحامل دي مش مريضة، هي دي مريضة، هي امرأة سليمة. كل الموضوع ان احنا بنقول لها لازم تفطري من باب من لم يرحم الناس لم يرحمه الله. انت لازم ترحمي نفسك وترحمي من في بطنك. الدكاتره يقولوا كده، ان انت لازم لو تركتي هذا الامر وابتعدتي عن الغذاء او كلفت نفسك هذا الصيام، الطفل الرضيع بياخذ حقه تاما، يبقى الضرر بيرجع على من؟ عليها هي، والشرع لم يأتي بالضرر. يبقى اذا هي عاجزه وليست مريضه، والعاجز رفع عنه الخطاب اساسا، لا يكلف الله نفسا الا وسعها. فعشان كده الحامل والمرضع، طبعا المرضع اشد، المرضع بترضع من باب الشفقه او الرحمه بابنها، لانها لو لم تاكل ولم تتغذى لم يشرب شيئا، صح ولا مش صح؟ فاذا من باب الرحمه اللي هي ماموره بها امر ايجاب لازم تاكل وتتغذى عشان ترضع ولدها، وهي في فعلها هذا ليست مريضة إنما هي عاجزة، والقرآن أوجب القضاء على المريض وليس على العاجز. ده ما لم انتوا اصريتم يعني. طيب نكمل في مسألة الوجوب. اخر كلام لابن عبد البر قال في التمهيد في الجزء 20 صفحة 14 في كلام انه يقول: فذهب مالك الى ان العمرة سنة مؤكدة، وقال في موطئه: ولا اعلم احدا من المسلمين ارخص في تركها. الامام مالك يقول: ولا اعلم احدا من المسلمين ارخص في تركها. يبقى ظاهر كلامه ده كانه يقول بالوجوب. يقول: وهذا اللفظ يوجبها. ابن عبدالبر يقول هذا اللفظ يوجبها، الا ان اصحابه، عشان كده قلنا مذهب مين اللي بيقول بالندبية؟ المالكية وليس الامام مالك. يقول: وهذا اللفظ يوجبها، الا ان اصحابه وتحصيل مذهبه على ما ذكرت، على ما ذكرت انها سنة. وذكر من قال من الصحابة، ثم قال: ولا مخالف لهم من الصحابة، واختلف التابعون في هذه المسألة فأوجبها بعضهم وهم الأكثر. ليه احنا بندقق في النقل ده وقلنا أسماء الصحابة؟ لأن بعض من يطالع كتب أخرى يظن أن الجمهور هم القائلون بأنها غير فرض. اللي طالع مجموع الفتاوى في المجلد 26 يهيأ إليه هذا، لأن ده القول الثاني لشيخ الإسلام. لكن الصحيح أن الجمهور عن الإيجاب، والمخالف هم الحنفية ومن وافقهم. طيب المسألة الثانية، وهي: هل يحج في العام أكثر من عمرة؟ في العام الواحد يحج أكثر من عمرة، قصدي يعتمر أكثر من عمرة في العام الواحد، هل يعتمر أكثر من عمرة؟ الجمهور قبل ما نقول التفصيل على أن هذا لا مانع منه، وأنه من الأعمال المستحبة، ونصر هذا المذهب الجمهور منهم ابن عبد البر وابن حزم وابن قدامة وغيرهم من أهل العلم، أهل العلم من الصحابة والتابعين كما سوف يأتي. وذهب البعض إلى المنع من ذلك كما سوف تسمعون. فقال مالك، وهو ممن ذهب إلى المنع، فقال مالك: لا أرى لأحد أن يعتمر في السنة مرارا، ما يعتمرش أكثر من عمرة واحدة في السنة، وكره عمرتين في سنة في سنة واحدة. هذا كله كلام ابن عبد البر. وكره عمرتين في سنة واحدة، ومنع منها الحاج ما لم يتحلل من آخر عمله بمنن. ده مذهب مالك ومن وافقه على أدلتهم. يقول أدلتهم في المنع، يقول: ومن حجة من ذهب مذهب مالك في ذلك أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لم يعتمر عمرتين في عام واحد. حجتهم بيقولوا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يفعل ذلك، لم يفعل أنه اعتمر في عام واحد أكثر من عمره، واعتمر ثلاث عمر أو أربعة. إحنا الراجح أنهم كم عمره؟ أربعة أو أربعة، كل عمرة منها في سنة. سنة كام وسنة كام وسنة كام؟ ستة وسبعة، مش وثمانية، ستة عمرة الحديبية، وسبعة عمرة القضية أو القضاء، وبعدين العمرة الثالثة إيه؟ عمرة الجعرانة اللي هو حين فتح مكة عام كام؟ عام ثمانية. والعمرة الأخيرة اللي هي إيه؟ مع حج الوداع سنة عشر. يبقى ستة وسبعة وثمانية، وساب سنة تسع. ليه ترك سنة تسع؟ لأن كانت عام الإنذار اللي هو أرسل فيها أبو بكر على الموسم وعلي بصدر سورة التوبة، ومنع فيها من الحج للمشرك ومن الطواف بالبيت عريان، ألا يطوف بعد هذا اليوم مشرك، ولا يطوف، ألا يحج بعد هذا العام مشرك، ولا يطوف بالبيت عريان. فلما حدث هذا حج رسول الله صلى الله عليه وسلم في عام عشر، سنة عشر. يقول او اربعا كل عمرة منها في سنة، دي أدلة الإمام مالك. ومن حجته ايضا حجة الإمام مالك في ذلك ان عائشة كانت في اخر امرها اذا حجت بقيت بمكة، حجت يقول عائشة كانت تحج في اخر عمرها، ما كانتش تعمل عمرة معها، كانت تبقى في مكة، تبقى الى متى؟ حتى يهل المحرم، حتى يدخل شهر المحرم، ثم تخرج من مكة الى الميقات فتهل منه بعمرة. ليه عائشة عمل كده في كلام الامام مالك؟ عشان يقول ان سنة وسنة، ما هو المحرم يبتدي سنة جديدة صح؟ يقول فتهل، فكان يقع حجها في عام، في عام واحد، وعمرتها في عام اخر. يبقى دي اهم حجج من منع من تكرار العمرة اكثر من مرة في سنة واحدة. حجة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يفعل ذلك، بل حافظ صلى الله عليه وسلم على ان يؤدي كل عمرة في موعدها. الدليل الثاني ان عائشة، اختار لي عائشة لان عائشة هي اللي ارخص لها رسول الله صلى الله عليه وسلم في ان تعتمر من التنعيم، عملت كده كأنها عملت عمرتين في عام واحد. قال كان اخر امر عائشة رضي الله عنها انها كانت تحج ثم تنتظر الى ان يدخل المحرم فتعتمر. يبقى كأنه بيقول ايه في الاصول بقى، كأنه بيقول ايه، كأنه بيقول ان الاجازة التي جوزها لها رسول الله صلى الله عليه وسلم نسخت، يعني كأن عائشة طلعت على ما ينسخ هذا. ليه؟ يقول لانه لا يمكن للصحابي ان يخالف امر رسول الله صلى الله عليه وسلم الا وقد اطلع عليه، الا وقد اطلع على نص اخر. يقول عائشة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم اجاز لها هذا ان هي تعتمر في عام مرتين. هي فعلا اعتمرت في عام مرتين ولا كانت مرة واحدة؟ اعتمرت كم مرة في حجة الوداع؟ مرة واحدة. يرجع الناس بحجة وعمرة، وارجعوا بايه؟ طيب والنبي صلى الله عليه وسلم قال ايه؟ طوافك بالبيت يجزئك ايه؟ عن حجتك وعمرتك. يبقى هو قال لها ايه؟ ان انت كده اعتمرت ولا ما اعتمرتيش؟ اذا كانت اعتمرت ولا ما اعتمرتش؟ فلما اصرت ارسلها الى التنعيم تاتي بعمرة اخرى. يبقى اعتمرت كم عمرة؟ والا يبقى كلام الامام مالك لغو، اختار عائشة بالذات يبقى كلامه لغو. ماشي؟ ده احنا خلصنا كتاب الحج. طيب. وقال ابو حنيفة دي اهم حجج من منع من ذلك بجانب الاثار اللي تسمعوها بالمنع من ذلك، بالمنع من تكرار العمرة في عام واحد مرة اكثر من مرة. وقال ابو حنيفة واصحابه العمرة مباحة في السنة كلها الا يوم عرفة ويوم النحر وايام التشريق. مش هيمين الاستثناء ليه؟ المهم ان هو قال ايه؟ ان العمرة ايه؟ جائزة اكثر من مرة. ليه الاستثناء ده؟ ده بحث مش هنخش فيه بالنسبة للحج. وقال الشافعي لا بأس ان يعتمر في السنة مرارا، مرارا ومتى شاء الا الحاج فانه لا يعتمر ما دام حاجا. خلاص؟ يبقى دي ايه؟ دي مذاهب في المسألة. من اجازها ابو حنيفة والشافعي والجمهور كما سوف يأتي اجازوها بناء على انه لم يأتي مانع يمنع من هذا، وان هذا فعل خير كما سوف يأتي بالتفصيل. يبقى يجب عليهم ان يردوا على ادلة المانعين. قال ابو عمر بن اكبر ان عبد الله بن عمر اعتمر في السنة مرتين. يرد على الكلام ده، يقول لهم ان عبد الله بن عمر اعتمر في السنة مرتين. يبقى لو انا استدل بآثار صحابة يبقى ادي اثار تعارض. وعن صدقة ابن يسار عن القاسم بن محمد ان عائشة اعتمرت بعارض كلام الامام مالك، اعتمرت. قال الثوري في حديثه مرارا في السنة، مرارا في السنة. في الاثر ان عائشة اعتمرت مرارا في السنة. وقال معمر في حديثه، معمر تلميذ الإمام الزهري، 3 مرات في سنة، كل ده في الأثر. قال صدقة اللي هو الراوي يعني، فقلت للقاسم، قاسم محمد بن أبي بكر، فقلت للقاسم، بيسأله بيسأل شيخه، فقلت للقاسم أنكر ذلك عليهم أحد؟ أنكر ذلك عليها أحد؟ في حد أنكر الكلام ده عليها لما كررت العمرة 3 مرات في السنة؟ حد أنكر عليها الكلام ده؟ فقال على أم المؤمنين، هينكروا على أم المؤمنين؟ خد بالك، خد بالك، اللي هينكر هينكر على مين؟ هينكر على أم المؤمنين، ده هي كانت تحت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي اللي حضرت حجته وما قاله فيها، وهي التي وعد عنه. فالراوي بيقول له ان ايه، ليس الانكار على كل احد، دي اللي كانت حاضرة القصة، فقلت ان هي تفعل رحمك الله تكرر العمرة اكثر من مرة، يبقى هي فهمت من الرخصة التي رخصها لها صلى الله عليه وسلم من ان تعتمر من التنعيم، اي ان تكرر العمرة، فهمت ان هذا لها على الدوام، لها ولغيرها. قال ابو عمر في قول صدقة ابن مسار للقاسم ابن محمد، سؤال التلميذ لشيخه، انكر ذلك عليها احد؟ دليل على ان الاختلاف بين السلف في هذه المسألة قديم معروف. يقول هذا دليل على ان الاختلاف بين السلف في هذه المسألة قديم معروف. هو عايز يقول ابن عبد البر، عايز يقول حاجتين، ان قلت ان عائشة امتنعت فثابت عنها الصحيح انها كررت هذا 10 مرات، ان قلت ان مذهب السلف كما يقول مالك لا اعلم احد اجاز ذلك، يقول هذه مسألة خلافية بين السلف، عشان يقفل الباب قدام حد يدعي الاجماع، زي ما بعض المشايخ يقول هذا خلاف فعل السلف، فابن عبد البر بيقفل الباب ده من اساسه، لهم دي مسألة ثبت عن السلف فيها اختلاف، بل سوف يثبت ان معظمهم على جوازها. خلاص، يبقى ده الغرض من ايه، من المناقشة الاولية اللي بيناقش بيها ابن عبد البر. عن سعيد بن المسيب ساق اسناد، هو ابن المسيب او ابن المسيب الاثنين يعني لغة يصح هذا ويصح هذا، قال اعتمرت عائشة في سنة 3 مرات، اعتمرت عائشة في سنة 3 مرات، من الجحفة مرة، ومن التنعيم مرة، ومن ذي الحليفة مرة، مواقيت الا طبعا التنعيم ده مش ميقات طبعا، من الجحفة مرة، ومرة من التنعيم، ومرة من ذي الحليفة. قال سمعت القاسم بن محمد يقول في كل، يبقى دي سعيد اهو ممن يجيز وعائشة، قال سمعت القاسم بن محمد يقول باسناد اخر يعني الى القاسم، في كل شهرة، في كل شهر عمرة. القاسم هذا مين؟ القاسم بن محمد احد الفقهاء 7 الذين كانت تدور عليهم الفتوى في المدينة اساسا، عشان كده امر غريب ان يقول الامام مالك لا اعلم احد ارخص في ذلك. في كل شهر عمرة، وكان يكره عمرتين في شهر واحد، يقول في شهر واحد عمرتين لا، لكن في كل شهر عمرة ماشي، ده على الاقل تثبت ان السلف كان عندهم هذا، هيوصل الامر ان كل 10 ايام عمرة، لكن على الاقل قول القاسم وقول سعيد يثبت انه لا حرج، وما دام قلت في كل شهر عمره خلاص، طب ايه المانع ان يكون كل 20 يوم، وايه المانع يكون كل 10 وايه المانع يكون كل يوم؟ المانع عندهم ايه؟ ان هو بيقول له كل شهر عشان يلحق يلاقي حاجه يشيلها كما سوف ياتي الان، يعني يلحق يلاقي شعر يشيله او يحلقه، ده المانع او ده اللي خلاهم يقولوا في كل شهر، او كما سوف ياتي عن انس في كل 10 ايام الى اخر هذا الكلام. يبقى يقول وساق باسناد اخر عن ابن طاووس عن ابيه طاووس في كل شهر عمره، وساق باسناد اخر عن ابراهيم، ابراهيم النخعي طبعا، قال كانوا لا يعتمرون في السنه الا مره واحده، وهذه بعض الاثار التي انقلها شيخ الاسلام، كانوا لا يعتمرون في السنة إلا مرة واحدة. طبعا إبراهيم النخعي ينقل عن إيه؟ عن الذي يعلمه، لكن ده لا ينافي إن من مثله بل من هو أعلى منه مثل القاسم بن محمد ومثل عائشة ومثل غيره كانوا يعتمرون في السنة أكثر من مرة. فهو يخبر عن حد علمي لكن لا ينقله أحد على أن هذا مذهب السلف. فيقول قال إبراهيم كانوا لا يعتمرون في العام إلا مرة واحدة. ده كده نقل مبتور، لازم تنقل بقية من كانوا يجيزون هذا. فلا إبراهيم النقعي افترى ولا غيره أخطأ، إبراهيم يخبر عما كان يعلم. قال أبو عمر هيرجح بقى يتكلم عن الأدلة. لا أعلم لمن كره العمرة في السنة مرارا حجة، لا أعلم لمن كره العمرة في السنة مرارا حجة من كتاب ولا سنة يجب التسليم لمثلها. يقول لا أعلم لمن كره العمرة في السنة مرارا، اللي هو مالك ومن وافقه، حجة من كتاب ولا سنة يجب التسليم لها، يجب التسليم لمثلها. والعمرة فعل خير، هيدلل بقى يعني كان لو فيش حرج وافعال الخير، هذا خير. والأحاديث قالت العمرة إلى العمرة، وقالت أكثر من العمرة إلى آخره، فكل هذه عمومات لم تحددها بعدد معين أو بوقت معين. يقول والعمرة فعل خير، وقد قال الله عز وجل وافعال الخير، فواجب استعمال عموم ذلك، عموم ذلك أنه قال افعال الخير أيا كان الخير. والندب إليه حتى يمنع منه ما يجب التسليم به، والندب إليه أي إلى تكرار هذا حتى يمنع منه ما يجب التسليم به. خذوا بالكم إن أبو عمر ابن عبدالبر عمل حاجتين، أثبت إن المسألة خلافية بل المعظم على خلاف ذلك، وقال إن الأدلة عمومتها تدل على إن الأمر ده جائز مستحب لا مانع منه، لكن لم يناقش حجتهم الرئيسية بأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعتمر إلا مرة واحدة. من لا يناقشها هيأتي كلام ابن حزم وهو يناقش هذه الحجة الآن. قال في المغني لابن قدامة، في المغني لابن قدامة في قول الخرقي، الخرقي اللي هو صاحب المد، الخرقي هذا أدرك تلاميذ الإمام أحمد، يقول ولا بأس أن يعتمر في السنة مرارا، ولا بأس أن يعتمر في السنة مرارا. يقول بقى ابن قدامة في الشرح روي ذلك لو اعتمر أكثر من مرة عن علي وابن عمر وابن عباس وأنس وعائشة، هؤلاء من الصحابة، وعطاء وطاووس وعكرمة، طبعا لو ضمت إليهم اللي قبل ذلك القاسم بن محمد وسعيد وطاووس لو ضمت اللي فات، طيب والشافعي، الشافعي من طبقة أتباع التابعين، وكره العمرة في السنة مرتين الحسن وابن سيرين ومالك، طبعا كل ده مر. وقال النقعي اللي هو إبراهيم اللي هو الأثر اللي مر قبل ذلك، ما كانوا يعتمرون في السنة إلا مرة، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعله. هذه الحجة اللي هم بيدندنوا حولها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يفعل ذلك إلا مرة واحدة. كم الكلام من القدامة إلى أن يأتي الرد على هذا الكلام. ولنا ابن قدامة يقول يعني من حجتنا لنا في ترجيح مذهبنا أنها جائزة، يقول ولنا أن عائشة اعتمرت في شهر مرتين بأمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم. اللي تكتلون شاب تقولوا عمر واحد، اتضح أنهم اثنين. اعتمرت في شهر مرتين بأمر النبي صلى الله عليه وسلم عمرة مع قرانها، لأن عائشة ابتدت ايه اخوانا، انت تاخد اول كلمة تقولوا هذه الإجابة، عائشة ابتدت ايه متمتعة، قالت اهل رسول الله صلى الله عليه وسلم بحج واهللت انا وكنت ممن اهل بايه بعمرة. دي بدايات كنا بنعيشها كل يوم يا اخوانا، اهلت هي بعمرة وبعدين حاضت فلم تستطع ان تؤدي العمرة فطافت وسعت سعي مين، سعي القارن، فجعل النبي صلى الله عليه وسلم هذا جادرا لها عن ايه عن عمرتها. يعني هي ابتدت متمتعة وبعدين نتيجة لحيضها انقلب الامر في حقها ايه قران. ماشي طيب، دي علامات مهمة جدا للي بيدرس في كتاب الحج المسائل ليست بهذا اليسر. اللي بيدرس كتاب الحج لازم تكون العلامات دي خطوط عريضه في ذهني محدده اذا كانت اعتمرت مره ولا مرتين، واعتمر صلى الله عليه وسلم ثلاثه ولا اربعه، وعمراته كانت متى صلى الله عليه وسلم، وبدا متمتع ولا قارن، وانتهت ايه واصحابه. دي خطوط عريضه لازم تكون محدده واضحه في ذهنك وانت تدرس كتاب الحج. طيب، يقول: ولنا أن عائشة اعتمرت في شهر مرتين بأمر النبي صلى الله عليه وسلم، عمرة مع قرانها وعمرة بعد حجها، ولأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، ده في البخاري ومسلم. وقال علي رضي الله عنه: في كل شهر عمرة. وكان أنس إذا حمم رأسه، يعني بدأ ينبت فيه أي حاجة، خرج فاعتمر. كل ما يطلع شيء شعر يخرج يعمل عمرة ويرجع. وقال يعتمر، وقال عكرمة: يعتمر إذا مكن الموس من شعره. وقال عطاء هذا خدوا بالكم، عطاء ابن أبي رباح، الناس مقسمين أقسام، في منهم من هو مشهور بالفقه، ومنهم من هو مشهور في البيوع، ومنهم من هو مشهور في كتاب الطهارة. عطاء مرجع في كتاب المناسك، هذا بإقرار شيخ الإسلام ابن تيمية في أكثر من موضع وغير من أهل العلم. عطاء بن أبي رباح مرجع في المناسك، مرجع فعلا، مش معنى كده أن كلامه مسلم، لكن هو إيه ممن يعني إيه يؤخذ كلامه على محمل الجد. وقال عطاء: إن شاء اعتمر في كل شهر مرتين. دي مسألة، والمسألة اللي هيتكلم عليها بعد ذلك الموالاة بين العمرة، دي مسألة تانية. يعني يوصل عمرة بعمرة، يبقى النهاردة لسه عامل عمرة، والظهر يخرج يروح يعمل عمرة تانية، وبعدين العصر يخرج يعمل عمرة ثالثة، وهكذا. الكلام بيفصله بين هذه المسألة وبين هذه المسألة. كده انتهى الكلام اللي هنا، كلام ابن قدامة قصدي المراد منه إلى هنا انتهى. يتبقى حجة أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعتمر إلا مرة واحدة في كل عام، ولم يثبت عنه أنه اعتمر في عام أكثر من عمره كحجة لهم، وهذه الحجة سوف يأتي نقاشها الآن. لكن قبل أن نناقشها نقول أنه صلى الله عليه وآله وسلم كان يترك من الأعمال المستحبة، كما ثبت عنه كان يترك من الأعمال المستحبة أعمالا خشية أمرين: خشية أن تفرض عليهم، أو خشية أن يشق على الناس. خشية أن يشق على الناس دي واضحة، أقرب شيء في تأخير صلاة العشاء، صح؟ قال: إنه لوقتها لولا إيه؟ أن أشق على أمتي، صح؟ ولولا أن يشق على أمتي صلى الله عليه وسلم لخرج مع كل سرية. طبعا ده يشق على أمتي، إنه صلى الله عليه وسلم يخرج مع كل سرية وفي خلف كل سرية، لأنه يشق على أمتي جدا هذا الأمر، من أمر إن هم كلهم كل سرية يخرج فيها النبي صلى الله عليه وسلم، هل يمكن لأحد أن تحدث نفسه أن يجلس؟ لا يمكن، لا يمكن، فهذا فيه من المشقة. وترك صلى الله عليه وسلم أن يخرج مهاجرا علانية أمام الناس مع أنه معصوم، مع أن عمر لما جه يخرج مهاجرا عمل إيه؟ علانية، زي ما هيكون في السيرة، اللي عايز تذكر أمه أو ترمل امرأته أو يتم أولاده فليأتينا خلف هذا الوادي فإني مهاجر، عيني عينك في عز النهار. النبي صلى الله عليه وسلم عمل إيه؟ عمل خطة تخفي، هو أبي بكر الأول نقطين، وبعدين يتفقوا مع الرجل الخريط عارفا ماهرا من الكفار عشان يرشدهم بالطريق، ويتوعدوا بعد ثلاث ليال، بعد ثلاث ليال في مكان كذا، ويذهب إلى آخر الإيه، مع أنه صلى الله عليه وآله وسلم معصوم وموعد من الله عز وجل أنه لا يتوفاه إلا بعد أن يظهر هذا الدين، فكان يمكنه أن يخرج علانية صلى الله عليه وسلم. لكن لو فعل هذا لشق أشد المشقة على أمته. ليه؟ كل صحابته بقى واللي معاه هيهاجروا ازاي؟ زيه، هيخرجوا في وضع النهار، في وضح النهار، يروحنا مهاجرين، دول بقى مفيش اسمه، هيمسكوهم ويطحنوهم، يبقى كده ايه؟ ده في مشقة شديدة جدا عليهم. وهو لعدم المشقة على أمته لم يشرع لهم الهجرة علانية، ليس لكون عمر أكثر شجاعة منه صلى الله عليه وسلم، حشاه من ذلك، لكن لكون صلى الله عليه وسلم مقتدى بفعله. وكذلك ما ثبت عنه أن صلى الله عليه وسلم كان يترك المحافظة على صلاة الضحى خشية أن يشق على أمته، ومعلوم مسألة قيام الليل من أنه قام ليلة وثانية وثالثة ثم إيه فض الناس عن هذا مع ترغيبه صلى الله عليه وسلم لهم، من صلى مع الإمام حتى ينصرف كتب له إيه؟ قيام ليلة صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك لم يفعله، أي لم يداوم عليه خشية المشقة أو خشية أن يكتب عليه. لو جينا لكتاب الحج نجد أنه صلى الله عليه وآله وسلم ترك أشياء، ترك أشياء هي مستحبة خشية أن يظنها الناس من المناسك، فترك كما قلنا صلى الله عليه وسلم أن يدخل الكعبة فيصلي فيها، مع أنه دخلها في عام الفتح فصلى فيها، لكن بعد أن فتحها وفي عام حجة الوداع لم يدخلها فيصلي فيها، خشية أن يظن الناس أن هذا إيه من المناسك، فكل واحد يروح هيعمل جريمة عشان يخش جوه الكعبة يصلي جواها، الأعدام الغفية دي لا تخش تصلي جوه الكعبة، ودي مش من المناسك، يبقى هو تركها خشية أن يشق عليه. في أشد من هذا، لما مر في الأسبوع اللي فات قلنا في ليالي منن كان بيفعل إيه صلى الله عليه وسلم؟ كان يذهب فيطوف القدم، هو طاف مستحب وفعلا الطاف مستحب، لما كان لم يفعله صلى الله عليه وسلم طيلة هذه المدة بعد ما انتهى وتحلل لم يطف بالبيت إلا طواف الإيه؟ إلا طواف الإفاضة اللي هو الزيارة، قبل ذلك لم يطف. العلماء ومنهم الحافظ ابن حجر يقول وهذا لا يدل عدم طوافه في المدة دي، يقول وهذا لا يدل على أن الحاج منع من الطواف قبل الوقوف. ليه؟ يقول فلعله، أي النبي صلى الله عليه وسلم، ترك الطواف تطوعا خشية أن يظن أحد أنه واجب، خشية أن يظن أحد أنه واجب، وكان يحب صلى الله عليه وآله وسلم، وكان يحب التخفيف على أمته، واجتزأ من ذلك، أي اكتفى من ذلك مسألة الطواف بما أخبرهم به من فضل الطواف بالبيت. قال لهم يعني ده خير كما تعلمون الأحاديث، لكنه لم يفعله، كما أنه أخبرهم على الخيرية في الحج في شهر رمضان، لأن حج في رمضان تعدل إيه؟ قصدي عمرة في رمضان تعدل حجة، وهو لم يفعلها صلى الله عليه وسلم. لما لم يفعلها؟ لأنه لو فعلها لشق على الناس، ولأنه لو فعلها لأوشك أن يعتقد الناس وجوبها، ولأنه لو فعلها لانشغل الناس عن تحصيل العبادات المهمة في شهر رمضان بالاستعداد للعمرة ذهابا وإيابا، فهو تركها صلى الله عليه وسلم مع كونها تعدل عمرة تعدل حج وهكذا. يبقى إذن لا يمكن لغاية ما احنا وقفين هنا نحتج بأنه صلى الله عليه وسلم اعتمر في سنة مرة واحدة بأن هذا دليل على أن العمرة لا تجوز أكثر من مرة في السنة. ليه؟ لأنه صلى الله عليه وسلم كان يترك وخصوصا في مناسك الحج خشية أن يلتبس على الناس، الناس مجمعة من كل حتت من كل مكان، حينما صرخ فيهم الصارخ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حاج هذا العام أتى إليه الناس من جميع الأماكن، فالناس موطن تعليم، موطن تعليم يبقى لازم، يبقى لازم إيه؟ لا يكون فيه أي لبس، لا يكون فيه أي لبس، لو فعل أي شيء قد يلتبس على الجاهل أو على البعيد أو على شيء أن هذا من الناس. رحمك الله. وفي الفتح في الجزء الرابع باب العمرة ليلة الحصبة، ليلة الحصبة، الحصبة على وزن الضربة. خذوا بالكم في استثناء في حاجتين ملحوظة، يعني كما أقول ليلة السادس أو ليلة السابع، ليلة السادس يبقى ليلة السادس مثلا أو ليلة السابع يبقى اليوم اللي بعدها رقم كام؟ ان قلت ليلة السادس يبقى اليوم اللي بعدها يوم ايه؟ السادس، صح؟ صح؟ الا في ليلتين اثنتين، ليلة عرفة وليلة الحصبة. ليلة عرفة هذه يوم عرفة، ليلة عرفة اللي هي يوم عرفة، يبقى ليلة عرفة ما حدش يظن ان هو كان تاني يوم رايحين فين؟ عرفة. ده اول استثناء. والاستثناء الثاني ليلة الحصبة، ليلة الحصبة بعد ما انتهى اللي هي ليلة الرابع عشر، بعد ما انتهى من المناسك صلى الله عليه وسلم وقف في هذا المكان في المحصب او الأبطح البطحاء، وقف فيه صلى الله عليه وآله وسلم موقفا، ثم بعد ذلك اكمل المسير صلى الله عليه وسلم، واختار هذا المكان بالذات كما في صحيح البخاري قال حيث تعاهدوا على الكفر، حيث تعاهدوا على الكفر، هذا المكان اللي كانوا فيه قريش عقدوا فيه المعاهدة ان هم يقاطعوا بني هاشم فلا يتزوجوا منهم ولا يبيعوا لهم ولا يشتروا منهم، اللي هو الحصار الذي دام حولهم ثلاث سنين. فرسول الله صلى الله عليه وسلم من شكره لنعم الله يذهب إلى هذا المكان متذكرا ما أنعم الله عليه به من الفتح والتمكين بعد أن كان هذا المكان هو موضع ورمز الكفر كله. قال حيث اجتمعوا على الكفر، أي اجتمعوا على محاربة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذه الليلة الحصبة اللي هي يومها نفسها، مش تاني يوم اللي هو يوم التحصيب، هذه الليلة نفسها اللي هي آخر يوم. طيب مهم اللي هو حديث أنه أرسل عائشة أرسل معي عبد الرحمن إلى التنعيم فأهللت بعمرة مكان عمرتي. قال ابن بطال فقه هذا الباب أن الحاج يجوز له أن يعتمر إذا تم حجه، بعد انقضاء أيام التشريق. واختلف السلف في العمرة في أيام الحج، هذه مسألة مش هتفيدنا، لكن المؤمن ابن بطال يقول هذا دليل على التكرار. فروى عبد الرزاق عن مجاهد قال سئل عمر وعلي وعائشة، عمر وعلي وعائشة عن العمرة ليلة الحصبة، فقال عمر هي خير من لا شيء. عمر يقول هذا خير من لا شيء، وقال علي نحو، علي قال مثل هذه الإجابة أن هذا فعل خير أفضل من لا شيء. وقالت عائشة العمرة على قدر النفقة، يعني على قد ما تروح في حتة بعيدة ميقات بعيد وتتكلف من الجهد والتعب والنفقة على قدر ذلك يكون ثوابك. وقالت عائشة العمرة على قدر النفقة. طيب يبقى ده ما ورد في الفتح. قال ابن حزم في المحلة في الجزء السابع صفحة 69 مسألة رقم 820 يقول وأما العمرة فنحب الإكثار منها لما ذكرنا من فضلها. قال علي بن أبي طالب في كل شهر عمرة. وعن سعيد بن جبير والحسن البصري ومحمد بن سيرين وإبراهيم النقعي، دول إيه مذهبهم؟ إيه دول؟ الجواز ولا عدم الجواز؟ نعم المنع، كراهية العمرة أكثر من مرة في السنة. بدأ يحكي أقوال المخالفين، وهو قول مالك. وروينا عن طاووس، طاووس مذهبه إيه؟ الجواز. إذا مضت أيام التشريق فاعتمر متى شئت، احنا خلاص على وشك ان احنا نصلي إن شاء الله. وعن عكرمة اعتمر متى أمكنك الموس، يعني متى تمكنت ان انت تلاقي حاجه تشيلها بالموس اعتمر. وعن عطاء الى اخر الايه، عطاء مين؟ عطاء النبي رباح، مذهبه ايه؟ الجواز. نعم. وعن انس بن مالك اذا اقام مده بمكه فلما حمم راسه خرج فاعتمر، خرج فاعتمر، وهو قول الشافعي وابي حنيفه وابي سليمان، وبه ناخذ لأن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أدي حجته أعمر عائشة مرتين في الشهر الواحد، عشان كده يكون لازم ندقق إن كانت عائشة اعتمرت مرة ولا مرتين. طيب أبو سليمان، مين أبو سليمان؟ داود بن علي، داود شيخ المذهب، داود بن علي. طيب وبه نأخذ لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أعمر عائشة مرتين في الشهر الواحد ولم يكره عليه الصلاة والسلام ذلك، بل حض عليها وأخبر أنها تكفر ما بينها وبين العمرة الثانية، وأخبر أنها تكفر ما بينها وبين العمرة الثانية فالإكثار منها أفضل. طيب واحتج من كره ذلك اللي هو مالك ومن وافقه لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يعتمر في عام إلا مرة، اللي هو كلام اللي حكاه ابن عبد البر، اللي هو مالك ومن وافقه لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يعتمر في عام إلا مرة، اللي هو كلام اللي حكاه ابن عبد البر إلا مرة واحدة. قلنا لا حجة في هذا، قل لهم ده مش حجة. ليه؟ لأنه إنما يكره، المكروه بقى إيه؟ ما حض على تركه، ما حض على تركه، المكروه مش اللي تركوا صلى الله عليه وسلم، لأن اللي تركوا قد يتركوا لعذر، لكن المكروه هو الذي حض على تركه صلى الله عليه وآله وسلم، هو الذي حض على تركه. ماشي؟ فنقول ترك صلاة الضحى ماله مكروه ولا غير مستحب؟ ترك صلاة الضحى لا تقول عليه مكروه، لك تقول غير مستحب. أما الشرب واقفا فتقول عليه، ما تقولش غير مستحب، تقول عليه مكروه، لأنه حض صلى الله عليه وسلم على تركه. فكذلك العمرة لم يحض صلى الله عليه وسلم على تركه، هو فعل بس، وهو عليه الصلاة والسلام بيلزمه بقى، لم يحج منذ هاجر إلا حجة واحدة، يبقى يلزمكم تقولوا أن الواحد إيه ما يحجش إلا مرة، صح؟ لكن قد يعترض معترض يقول هو صلى الله عليه وسلم لم يحج إلا مرة واحدة لأنه هذا هو العام الذي تمكن منه من الحج، قبل ذلك إما كانت مكة مش في إيده صلى الله عليه وسلم قبل الفتح، فأساسا ده كان ممنوع من العمرة، ده العمرة ما عملهاش إلا بعد معاهدة، فما بالك بالإيه بالحج. وإما أن مكة كانت في يده صلى الله عليه وسلم لكنه امتنع عن الحج، ليه؟ لأنه كان يحج المشركون ويطوف بالبيت العريان، وهو صلى الله عليه وسلم ممكن من أن يزيل المنكر، فلا حاجة له أن يحج حيث المنكر موجود. أنت ممكن تفعل حيث المنكر موجود إن لم تتمكن من إزالته مع حرصك على تحصيل المصلحة، يعني المصلحة لا تحصل إلا في هذا المكان فقط، ما نقدرش نطوف أو نسعى بجبل الجيوشي، ما نقدرش، لازم في هذا المكان بالذات ونطوف بهذا المكان بالذات، فالمصلحة لا تحصل إلا في هذا المكان، مع وجود المنكر يبقى لا شيء. لكن صلى الله عليه وسلم كان ممكن من أن يزيل المنكر، فلم لم يحج في عام 9 اللي هو أول عام تفرغ فيه، لم يحج في هذا العام لأنه كان مشركون يحجون ويطوفون بالبيت عراية، فلما زال هذا المانع حج، فقد يرد رد على ابن حزم بهذا الرد. ماشي؟ لكن هيكمل كلامه يقول واعتمر منذ هاجر إلا ثلاث عمرات، إلا ثلاث عمرات، فيلزمكم أن تكرهوا الحج إلا مرة في العمر. قلنا الإلزام ده قد يكون فيه شيء، ويلزمكم أن تكرهوا العمرة إلا ثلاث مرات في الدهر، وده ما حدش طبعا بيقول ليه، يعني حقيقتهم ما دام بيحتاجوا فعلا صلى الله عليه وسلم يقولوا يبقى هو ما كانش يعتمر إلا ثلاث مرات بس أو أربع مرات بس، إلا ثلاث مرات في الدهر، وهذا خلاف قولكم، وقد صح أنه كان عليه الصلاة والسلام يترك العمل وهو يحب أن يعمل به، يعني يترك العمل خشية أن إيه؟ إما أن يشق وإما أن إيه؟ أن يفرض عليه، وهو أحب إليه هذا العمل صلى الله عليه وسلم، وهو يحب أن يعمل به مخافة أن يشق على أمته أو أن يفرض عليهم. طبعا ده يوافق الإلزام اللي ألزم بيه ابن حزم الجمهور أو المعترضين مالك وغيره، ده إلزام يلزمهم جدا، لأن هم جم في قيام رمضان كان الوالد عنه صلى الله عليه وسلم في عدد الركعات 11 ركعة أو 13 ركعة، لم يزد على هذا، صح؟ ومع ذلك مالك وأصحابه ولم يخالفهم أحد يجيزون بل يستحبون إما أن يكون الصلاة 21 ركعة أو 36 ركعة أو 45 ركعة، على أساس أن عموم الكتاب والسنة حبب الخير، وهذا فعل خير، وليس اقتصار صلى الله عليه وسلم على ذلك بمانع من الإكثار من هذا الخير، مع أن هنا كلام فيه نوع من المغالطة، لكن هم استخدموا هذه الحجة، فكان يلزمهم نفس الكلام في مسألة الحج والعمرة، نفس الكلام كان يلزمهم. إلى هنا انتهينا من إيه؟ من اللي احنا أردنا أن احنا نقول لكم، معذرة على الإطالة وأن احنا شقينا عليكم، لكن أردنا أن المسألة تنتهي في هذا الأسبوع، وبكده نبقى انتهينا من كتاب الحج والعمرة. أسأل الله عز وجل ألا يحرمنا جميعا من حج بيته الحرام ومن العمرة إلى بيته الحرام ما دمنا أحياء، وأن يتقبل ذلك منا. المرة القادمة بقى أو المرتين المتبقيين على نهاية الشهر هنلخص أفعال الحج مرة ثانية، التلخيص هيكون مقصور على طريقة الشيخ ناصر، يعني الفعل الفلاني والراجح فيه الوجوب، أو الفعل الفلاني والراجح فيه السنة، والفعل الفلاني والراجح فيه أنه ركن مثلا، واوضح دليل مثلا. لكن لن ندخل في المسألة اللي احنا اتكلمنا فيها بل عام بنتكلم في المسألة، لن ندخل في خلافيات او نقل مذاهب الا حيث الحاجة، خصوصا ان في موضع اشكال سوف نتعرض له ان شاء الله الا حيث الحاجة. لكن المرتين الجايين هنقول المناسك والراجح فيها على طريقة الشيخ ناصر في اختصاره لحجة النبي صلى الله عليه وسلم، وهو اختصارا جيدا حفظه الله. فاحنا هنمشي على نفس الاختصار لانه هو نص حديث جابر، الا بعض الاشياء التي خرجت فلم يذكرها جابر رضي الله عنه هننبه اليها، او بعض الزيادات هننبه اليها. اقول قولي هذا واستغفر الله لكم.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، كما وعدنا نبدأ على مدار هذه المرة والمرة القادمة إن شاء الله عز وجل إن احنا نلخص أعمال الحج والعمرة، نلخص أعمال الحج والعمرة كما وردت في السنة، وكما أوردها الشيخ ناصر في مختصر حجة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. هنمشي تبع البنود اللي هو قالها الشيخ مع التعليق بحكم المسألة، وإن كان يلزم من القائل بها، وإن كان في شبهة للمخالف قوية يعني قوية متعرض لها. أما إن لم يكن غير ذلك فسوف نكتفي بالكلام، يعني إن كان الكلام واضح لا مزيد عليه فلن نزيد، لأن هذا الكلام قد شرح من قبل على مدار عام. يعني كتاب الحج كنا بدأنا فيه في امتى؟ شهر اثنين السنة دي، يعني ثلاثة مكتوب عندي 15/2 اللي هو بتاريخ 8 شوال. ف ده فات فيه التفصيل، والنهاردة والمرة القادمة ان شاء الله الموجز ان شاء الله. كتاب مختصر حجة النبي، مناسك الحج والعمرة في الكتاب والسنة وآثار السلف وسرد ما ألحق الناس بها من البدع، تأليف محمد ناصر الدين الألباني، مكتبة المعارف الرياض. هو نفسه اختصار لحجة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، بس الشيخ زاد عليها بعض أشياء ولخصها، فكانت جيدة من حيث ان هي ملخصة. طيب، اول شيء نتكلم عليه هو الاحرام. الاحرام، فللاحرام معنى، ما معنى الاحرام وما الذي يسبق الاحرام؟ فمعنى الاحرام هو ان يرفع الانسان صوته بالتلبية فيقول لبيك اللهم بعمرة، او لبيك اللهم بحج كما سوف يأتي ماذا يقول. وفي اثناء ما يقول هذه المقالة
يكون لابسا ملابس معينة، سوف يأتي وصف هذه الملابس، وتكون من مكان معين. يبقى إذن لكي يصح منه أن يقول لبيك اللهم بكذا، لازم الكلام ده يقوله في مكان معين اللي هو اسمه الميقات، ويكون بملابس معينة وهي ما تسمى بملابس الإحرام، في وقت معين إن كان في حج أو في أي وقت من أوقات السنة إن كانت عمرة. طيب، يقول الشيخ: أول شيء يستحب لمن عزم على الحج أو العمرة المفردة أن يغتسل للإحرام. اتفق أهل العلم كلهم على أن الغسل سنة، وليس بواجب ولا ركن، والسنة من تركها لم يأثم، وإن فعلها فله الأجر. أما الواجب فهو إن تركه يأثم وليس عليه الإعادة، يعني إن ترك شيئا واجبا يبقى حكمه أنه آثم وفقط، ولكن فعله لا يبطل، أي أن فعله صحيح. وأما الركن فهو يكون آثما ويبطل به الفعل، يعني لازم يعيد الذي تركه مرة ثانية. طبعا هذا الكلام قلناه في أثناء الدرس. طيب، يقول: يستحب الاستحباب هذا بالاتفاق، لم يخالف فيه أحد، أن يغتسل للإحرام ولو كانت حائضا أو نفساء. وهذا موضع اختلاف، في النفساء موضع اختلاف ليس اتفاق، فأوجب ابن حزم على النفساء أن تغتسل، أوجب عليها أن تغتسل، ومثلها الحائض، لكنه نصص على النفساء، فعنده أنها يجب عليها الاغتسال إن كانت نفساء وهي التي حديثة عهد بالولادة وما زالت تنزل عليها الدماء، فهذه هي النفساء، هو الدم الذي يعقب الولادة، فمثل هذه تغتسل وجوبا عند ابن حزم، وهو الصحيح، لأمره صلى الله عليه وآله وسلم أسماء بأن تفعل ذلك. طيب، ثم يلبس الرجل ما شاء من الألبسة التي تفصل على قدر الأعضاء. ما يلبس المحرم؟ يلبس ما يشاء من الألبسة، أي شيء يلبسه هو جائز، لكن بشرط لم تفصل على قدر الأعضاء، وهي المسمى عند الفقهاء بغير المقيط. والمقيط هو ما يصنع على قدر العضو الملبوس عليه، المقيط هو ما يصنع على قدر هذا العضو، أي قماشة تتفصل على قدر أي عضو، سواء كان هذا العضو عبارة عن جسدك، أو هذا العضو عبارة عن جورب اللي هو يسموه الشراب، أو هذا العضو عبارة عن العمامة أو القلنصوة، فكل هذه أشياء تفصل على قدر العضو، فهذا ما يسمى باسم المخيط. وليس معنى المخيط هو الذي به خياطة، لكن المخيط هو ما يفصل على قدر العضو ولو لم يكن به خيط، يعني لو جاب إنسان أي شيء وتلف به وخلاه على هيئة القميص يبقى كده فعل المنهي عنه، يبقى كده لبس المنهي عنه، يعني لبس ما يسمى باسم المخيط وإن لم يكن فيه خيط، لأن المخيط المقصود به هو ما فصل على قدر العضو. ولذلك كما سوف يأتي في الحديث نهاه عن لبس العمامة، العمامة طبعا مش مخيط، ده أي قماشة يعتم بها، يعني يدورها حول رأسه، فهذه تسمى، فهذه من المنهي عنها. يبقى هذا معنى المخيط. ولذلك عند أهل العلم بلا خلاف إذا اعتذر بقميص فليس ذلك بلبس مخيط، اذا اتدر بقميص جاب اللي بيسموه ده القميص اللي هم بيسموه الجلابية عند العامة. لو جاب المخيط ده وعملوا ازار ازار من تحت يعني غطي الجزء اسفل جسده هذا لا يسمى انه لابس لقميص رغم ان فيه ايه خياطة لان هذا لا يفصل عضو من الاعضاء فليس العبرة بهذا انما العبرة بكونه على قدر هذا العضو ولذلك يقول هذا كلام كله اللي بنقوله لا خلاف ليس موضع اختلاف من اول تعريف المخيط حتى المثال بتاع لبس القميص هذا ليس موضع اختلاف ولذلك يقول شيخ الاسلام ابن تيمية وانما يقول الفقهاء هو اللي بيقول يعني انما يقول الفقهاء المخيط بناء على الغالب لما يقولوا يحرم على المحرم ان يلبس المخيط ده بناء على ان غالب اللي بيفصل على العضو به خير وليس المراد تحديدا ما به خير فاما ان خيط يعني خيط جزء في جزء كان يكون ازارك قصير فتخيط لحته وصله فهذا لا يسمى مخيطا رغم ان به خيطه ولا يكون منهيا عنه فيقول فاما ان خيط او وصل لا ليحيط بالعضو لا ليحيط بالعضو ويكون على قدره مثل الازار والرداء ونحو ذلك فلا بأس به ليه بقى يقول فإن مناط الحكم فإن مناط الحكم اللي هو المنع يعني هو اللباس المصنوع هو اللباس المصنوع على قدر الأعضاء وهو اللباس المحيط بالأعضاء وهو اللباس المحيط بالأعضاء يقول الشيخ ولا يلبس القلنسوة والعمامة ونحوهما مما يستر الرأس مباشرة هذا للرجل هذه ملابس الرجل يلبس ما يشاء لكنه لا يلبس أي شيء على قدر أي عضو من أعضائه لا يلبس أي شيء على قدر عضو من أعضائه ومن هنا يتبين لنا أن بعض الإحرامات الجاهزة اللي تتباع ويبيعوا معاها ما يشبه الثبان ويحطوا في وسط الملابس فتوى بأن هذا جائز فهذا مما يفسد عليه أمره ويكون واقعا في المخالفة لأنه يلبس شيء يحدد به عضو من الأعضاء وهو منهي عن ذلك وأما المرأة فلا تنزع شيئا من لباسها المشروع إلا أنها لا تشد على وجهها النقاب والبرقع أو اللثام أو المنديل ولا تلبس القفازين وقد قال صلى الله عليه وآله وسلم لا يلبس المحرم القميص يبقى دي أنواع الأمثلة التي ممكن أن يلبسها الإنسان القميص ده مثال للشيء اللي يغطي كل الجسد ولا العمامة ده مثال لمكان على الرأس سواء بقى عمامة أو قلنسوة أو أي شيء ولا البرنس البرنس كما قلنا لكم من قبل هو الجزء الذي يغطي الرأس موصولا بالقميص زي اللي بيلبسه المغاربة اللي راح بره وشاف المغاربة بيلبسوا حاجة تغطي الرأس بس موصولة بالإيه تلاقي حتة من القميص تلاقي بتاع كده راح مطلعه اللي هو زي الزنط كده وراح مغطي بيه راسه ده البرنس يبقى دي أنواع الملابس وأمثلة لها لا يلبس القميص ولا حاجة على أي عضو مثل العمامة ولا البرنس ولا السراويل يعني حتى ولا جزء من أجزاء جسده ولا السراويل ده الممنوع عنه ولا ثوبا مثله ورس ولا زعفران ولا الخفين ولا الخفين مثال لما يلبس في القدم لا يلبس أي شيء يحدد القدم لأن الخف ما كان أعلى الكعبين ويغطي ظهر القدم خدوا بالكم دول شرطين مهمين ما كان أعلى الكعبين ويغطي ظهور القدمين يعني ما حدش يجيب بنص يكون عالي شوية عند الكعبين يقول ده خف لا الخف لغة وفي عرفهم هو ما كان أعلى الكعبين ويغطي ظهور القدمين ويغطي ظهور القدمين ده ما يسمى باسم الخف هذا ممنوع من لبسه طيب فإن لم يجد هذا الإزار أو فإن لم يجد هذا الخف، هنا موضع اختلاف. يبقى اللي فات ده موضع اتفاق، اللي فات هذا موضع اتفاق، موضع اختلاف إن لم يجد. إن لم يجد فالصحيح هو أنه كما ورد في الحديث الآخر، إن لم يجد الإزار فليلبس السراويل، وإن لم يجد الخفين فليلبس النعلين. وهذا هو الصحيح من مذهب الإمام أحمد ومن وافقه، أن الإنسان إذا لم يجد الخفين، إذا لم يجد نعم إذا لم يجد النعلين فليلبس الخفين. وخالفه في ذلك الجمهور فقالوا بوجوب قطع، فقالوا بوجوب قطع الخفين حتى يكون أسفل الكعبين. يبقى الأصل إن الإنسان لا يلبس الخف ولا يلبس السراويل، لكن فاقد الخف، فاقد الخف، فاقد النعل اللي هو أسفل الكعبين، يلبس ما تيسر له من الخفين ولا يقطعهما. ليه ولا يقطعهما؟ لأن في الحديث الأول الذي هو خطبهم صلى الله عليه وآله وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم كلمهم على الملابس في موطنين اثنين. الموطن الأول ساعة أن بدأ الحج، لأن الراوي في حديث ابن عمر يقول سأله رجل وهو على المنبر صلى الله عليه وسلم، ساعة مجمع الناس عشان يعلمهم كان واقف على المنبر، فسأله رجل ما يلبس المحرم، اللي هو رد عليه قال لا يلبس كذا وكذا وكذا ولا الخفين إلا ألا يجد غيرهما فليقطعهما. يبقى في الموطن ده قال لهم إن اللي مش واجد النعلين يجيب خفين ويقطعهم عشان يكونوا من تحت الكعبين. لكنه في الحديث الآخر، حديث ابن عباس، وحديث ابن عباس هذا زيادة على حديث ابن عمر، لأن حديث ابن عباس قاله متى؟ قاله يوم عرفة، قاله يوم عرفة، قال وليلبس، ومن لم يجد، ومن لم يجد الإزار فليلبس السراويل، ومن لم يجد النعلين فليلبس الخفين، دون أن يقول صلى الله عليه وآله وسلم وليقطعهما. هذا الحديث البخاري ومسلم. يبقى إذن في حديث قال إن اللي مش لاقي الخفين، إن اللي مش لاقي النعلين يلبس الخفين لكن يقطعهما، ده حديث ابن عمر، ده قاله في أول المناسك قبل أن يبدأ، لسه في المدينة لسه ما تحركوش. ثم كان في يوم عرفة أن أوضح لهم أن من لم يجد النعلين فليلبس الخفين ولا يقطعهما، ولا يقطعهما. يبقى ده اللي نسخ ده، وده اللي ثبت مذهب الإمام أحمد ومن وافقه. عند ابن حزم، ابن حزم يخالف في هذا فيقول بالحديث الأول حديث ابن عمر بأنه هو عادم أن عليه يلبس الخفين ويقطعهما، لكن الصحيح هو ما ورد في حديث ابن عباس لأنه كان آخر الأمرين أن فقد هذا. وكذلك من لم يجد الإزار فليلبس السراويل. وقلنا من قبل أن عدم الوجدان إما أنك لا تجد حقيقة، يعني مش لاقي إزار حقيقة، كان يكون سرق منك، أو تجده لكنهم بثمن مرتفع، لكنهم بثمن مرتفع. فمن وجد الإزار لكنهم بثمن مغالا فيه فهو كعادمه، كمن وجد الماء وهو بثمن مغال فيه فهو كعادمه. تمام. لا لا يلزمه، لا 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 يلزمه. طيب، وأما المرأة، وأما المرأة فالمعلوم أن المرأة خلاف الرجل في كل هذه الأحكام، فالمرأة الأصل فيها أن تستر بدنها، ولا يختلف العمرة والحج عن بقية حياتها، إلا أن الشرع أرشدها أيضا ألا تغطي وجهها أو يديها بشيء على قدر العضو. معلوم أن النقاب هو ما يوضع على الوجه وهو على قدر الوجه، يعني محدد للوجه، محدد للوجه، فهذا هو النقاب. لكنه صلى الله عليه وآله وسلم نهاهم عن هذا، نهاهم، نهاها عن أن تغطي وجهها بشيء يحدده أو تغطي يديها بشيء تحدده، عشان كده نهاهم عن ولا تنتقب المرأة ولا تلبس القفازين. هنا في خطأ بسيط لبعض الناس بيفهموا فهم خطأ، فيظن أن نهي النبي صلى الله عليه وسلم المرأة عن أن تنتقب أو عن أن تلبس القفازين معناه أنه يجب عليها أن تكشف وجهها وتكشف يديها. هذا خطأ، هذا خطأ، هذا خطأ محض، خطأ من جهة الأصول وخطأ من جهة الشرع نفسه. فليس النهي معناه أن ضد الأمر، لأن بين النهي والأمر مراتب متعددة، هذا خطأ. لكن الصحيح أنها لا تلبس ما يحدد، فتسدل، تسدل الإسدال، وهذا أمر تعرفه النساء أو من احتك منهن بهذه المسألة، فسهل عليها جدا أن تستخدم الإسدال، شيء لا يحدد يعني لا يأتي على قدر وجهها، وكذلك لها ألا تظهر يديها، وهذا أمر ميسور. لو هي أدخلت يديها تحت خمارها أو تحت ملابسها لم تظهر، لم يظهر من كفيها شيء. يبقى إذن نهي صلى الله عليه وسلم عن الانتقاب ليس معناه الأمر بالكشف، وهذه مسألة مهمة. طيب، ولا يجوز للمرأة أن تستر وجهها بشيء كالخمار أو الجلباب. ويجوز للمرأة، ويجوز للمرأة أن تستر وجهها بشيء كالخمار أو الجلباب تلقيه على رأسها وتسدله على وجهها، وإن كان يمس الوجه على الصحيح، ولكنها لا تشده عليها. لا تشده يعني لا تجعله محددا، يعني زي ما يكون شيء نازل من فوق كده، إزدال يعني عبارة عن هو مرتبط بأعلى شيء في ملابسها من فوق وينزل زي الستارة كده. لكن لو هو نقاب بتنزله وتشده، تشده على وشها يبقى محدد كده لوشها. لكن الإزدال هو عبارة عن قطعة من القماش، هذه القطعة تخيط في أعلى ملابسها أو في شيء مثل هذا وتنزل من فوق دون أن تشده فتحدد به الوجه، فيكون هذا جائزا. وده الوارد من تصرفات الصحابيات أنهن كنا يزدلن إذا مر بهن الركبان. طيب، وله أن يلبس الإحرام قبل الميقات ولو في بيته. طبعا الإحرام حقيقة هو من الميقات، الإحرام حقيقة هو من الميقات. لسه هيأتي الآن ما هي المواقيت وأين توجد المواقيت وما حكم المواقيت، لكن الإحرام يعني قول الرجل لبيك اللهم بكذا ويكون محرما ويلزمه أن يكون لابس لهذه الملابس التي قلناها، ده من المواقيت. أما قبل المواقيت فهو للاحتياط وللسنة، فإنه يجوز له أن يكون لابسا ملابس الإحرام. يعني ممكن الرجل قبل أن يركب الطائرة يكون لابس ملابس الإحرام، هذه لا حرج عليه، وده ثابت في السنة. ثابت في السنة أنه صلى الله عليه وسلم حينما أهل بالحج أو أهل بالعمرة كان قبل ذلك لابسا ملابس الإحرام، فلا مانع أن أنت قبل الميقات تكون لابس الملابس. لكن المانع الممنوع أن أنت تهل بالعمرة أو بالحج قبل الميقات. فهمت الفرق؟ يعني ما تلبس الملابس من بيتك وتقول في بيتك لبيك اللهم بعمرة أو لبيك اللهم بحج وعمرة إلى آخره، ده ممنوع، ولا تقول من المطار. لكن الجائز أن أنت تلبس ملابس الإحرام من أي مكان شئت قبل الميقات، لا حرج عليك في ذلك. إنما الحرج أن تهل بالعمرة أو بالحج قبل الميقات. قلنا الصحيح كما سوف يأتي والذي عليه الجماهير أن الإحرام لا يكون إلا من الميقات. طيب، يقول وأن يدهن ويتطيب في بدنه بأي طيب شاء له رائحة ولا لون له إلا النساء. من السنة كما ورد في الأحاديث الصحيحة وكما مر في التفصيل أنه صلى الله عليه وسلم كان يتطيب حتى يرى وبيص الطيب في مفرق رأسه بعد الثالثة، يعني بعد الليلة الثالثة. يعني ده دليل أن كمية الطيب التي وضعها في رأسه كانت بكم كبير، لدرجة أنها ما زالت ترى في رأسه صلى الله عليه وآله وسلم إلى ما بعد ذلك. والأصل المتفق عليه هو أن المحرم منهي عن التطيب، منهي عن التطيب، منهي عن استخدام الطيب. والطيب كل ما له رائحة طيبة، وسمي في العرف طيبا، وسمي في العرف طيبا. ف فهذا منهي عنه المحرم بلا خلاف. واستدل على ذلك بقوله صلى الله عليه وآله وسلم في حديث الرجل الذي وقصته ناقته فوقع ميتا قال لا تمسوه ولا تمسوه بطيب، وفي لفظ ولا تقربوه بطيب. فالأصل هو أن المحرم ممنوع، لكن هل يجوز أن يدخل في الإحرام وعلى بدنه أثر من الطيب، أو أن يتطيب عمدا قبل أن يدخل في الإحرام؟ نعم، يتطيب عمدا قبل أن يدخل في الإحرام، خلافا للإمام مالك ومذهب الجماهير فإن هذا جائز، بل مستحب، بل مستحب أن يتطيب الإنسان قبل بدء الإحرام. لكن دقة الكلام هنا، الشيخ يراعي فيه الدقة، يقول وأن يدهن ويتطيب في بدنه، مع ان ظاهر الكلام اللي احنا قلناه انه ممكن يتطيب في بدنه وكمان على ملابسه، فما المانع؟ مفيش مانع، بس انت هتقع في مشكلة بعد كده. المشكلة ان انت لو قلعت الازار او قلعت الرداء لتغتسل مثلا وجيت تلبسه، يبقى انت كده كأنك تطيبت، كأنك جبت شيء ايوه موجود فين، انت قلعته خلاص سبته، هو موجود يعني مكتوب على اسمك، انت قلعت خلاص، قلعت الرداء بتاعك خلاص، روح تلبسه تاني، يبقى انت كده وقعت في النهي ان انت قربت الى نفسك طيبا، والا تبقى دي حيله. لو كان ده يجوز كان كل ما الواحد اللي على بدنه ده يتوسخ يقوم ما يحطش على جسده، يروح ينشي البتاع جديد، ينشيه كله عطر ويروح لابسه، وانا ما حطيتش على جسده، انا لقيته وماشي رحت لابسه، يبقى دي حيله صح؟ طيب ما قبل الاحرام ما فيش حاجه، ما احنا بنقول اهو كده الكلام اللي بيقوله الشيخ كلام في منتهى الدقه، بيقول يتطيب في بدني، فياتي السؤال طب ما هي السنه اباحت، ليه ما تطيبش ملابسي؟ ليه؟ لان انت غالبا هتقلع هذه الملابس لاي شيء كان، لاي شيء، وده طبعا امر ما حدش يجادل فيه، ان انت غالبا لازم تخلع هذه الملابس قبل ان تتحلل، لما يجي يلبسها تاني يبقى هو في الحاله دي ايه؟ وضع طيبا، وقع في النهي. بس تخرج انت من النهي ده، لما تتطيب طيب بدنك كله، اعمل اللي انت عايز تعمله بدنك، لكن لا تطيب ملابسك. ايه خلاص يتجنبها، لو اخذت من الملابس، لو اخذت من البدن طيبا يتجنبها. انتوا فاهمين اصل هو تلاقي، خدوا بالكم الامر واضح ان شاء الله. لو الراجل ده قلنا له اه ممكن تروح مطيب الملابس بتاعتك كلها وتلبسها خلاص، ولسه لم يهل بالإحرام، وبعد كده قال لبيك اللهم بكذا فأصبح محرما، بعد كده بدأ له أن يخلع ثيابه هذه لأي شيء، وده مباح طبعا مفيش عليه حرج فيه، لما يجي يلبسها إن قال لا ده أنا ما بحطش طيب، يبقى لا معنى للنهي عن إيه؟ عن التطيب. ليه؟ لأن هيجي التاني بقى اللي مش حاطط طيب من أصله على جسده، يقول ما حطيتش طيب بس هاخد ثياب عليها طيب، يبقى هو في الحالة دي أصبح النهي غير ذي فائدة، يبقى ممكن الإنسان بهذه الحيلة يصبح متطيبا طيلة وقته، وهذا أمر غير صحيح طبعا، وهذا أمر غير صحيح. يبقى إذن هنا عشان الإنسان ما يقعش في حرج شرعي فإنه يتطيب في بدنه، إن تطيب في ملابسه لا حرج عشان ما حدش يظن إن فيها حرج، لكن ياخد باله لما يجي يلبسها، ياخد باله يعمل اللي عايز يعمله بقى، يرسلها يبدلها يعمل اللي عايز يعمله بقى في نفسه، بس ياخد باله من هذا. يبقى إذن التطيب ابتداء هو من السنة، هو من السنة، وعشان تحصل السنة تتطيب في البدن، وده اللي ورد بالآثار، ما وردش الآثار صراحة أنه كان يتطيب في ملابسه، فعشان تاخد بالسنة هذا. اما ان اصريت ان انت تطيب في ثيابك فافعل، لكن عليك ان تراعي ان خلعتها الا تلبسها. يكون معك طعمين بقى. نعم طيب، عشان كده هنقول يعني مش عايز يكون بدن كمان، لا اصل ما فيش ما نهى عن البدن اساسا، يعني النهي ورد عن ان الاصل حتى لو لم يرد، خد بالكم حتى لو لم يرد ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يتطيب، افترض ان ما وردتش الاحاديث دي خالص برضه كنا هنقول له تطيب. ليه؟ لان الاحاديث جاءت بالنهي عن التطيب حال كونه ايه؟ محرما، لكن قبل الاحرام لا حرج عليه،
بس احنا بنجيب الاحاديث دي عشان لان فيها كلام كثير جدا، لكن الاحاديث دي تبقى قاطعه لاي جدل ان هو تطيب نفسه صلى الله عليه وسلم. ماشي. وان يدهن ويتطيب باي طيب شاء له رائحه ولا لون له الا النساء، فطيبهن ما له لون ولا رائحه له. وهذا كله قبل ان ينوي الاحرام عند الميقات، واما بعده فحرام. اما بعده فحرام، هذا اتفاقا، هذا اتفاقا، ويستثنى من ذلك، ويستثنى من ذلك ان يزيل ما على جسده من اي شيء، او ان يغتسل، او ان يستخدم في غسله شيئا ذو رائحه، صابون يعني ذو رائحه، وذلك لما ورد في حديث الذي وقصته ناقته اغسلوه بماء وسدر، ومعلوم ان السدر هذا ايه ذو رائحه، لكنه لا يسمى لا عرفا ولا شرعا انه عطر ولا طيب ولا طيب. يبقى اذا الاغتسال لازاله الاوساخ او للانقاء ولو بشيء مما يستخدم لكنه لا يسمى طيبا ولا عطرا لم يكن في هذا واقعا في النهي. يبقى إذن لو اغتسل اي نوع من الغسل، غسل تنظف او اي غسل اخر، فله هذا يعني لا يمنعه من ذلك مانع، وهذا هو الراجح من مذهب اهل العلم. وكذلك لو استخدم مثل السدر وهو ما يستخدم للتنظف وهو ذو رائحة لكنه لا يسمى عطرا ولا يسمى طيبا لكان هذا ايضا جائزا. طيب كده يبقى انتهت المقدمات اللي هي يفعلها قبل ان يحرم الإحرام ونيته. يقول الشيخ فإذا جاء ميقاته وجب عليه أن يحرم، والميقات من التوقيت أو من الإيجاب، الميقات من التوقيت أي جعله موعدا أو مكانا، لأن الميقات ينقسم منه ميقات زمني يعني يحدد زمنا معينا، أو ميقاتا مكاني يعني يحدد مكانا معينا. فإذا جاء الميقات يقصد به الميقات هنا مكان محدد، هنتكلم عليه بعد قليل إن شاء الله. يقول الشيخ فإذا جاء ميقاته اللي هو ميقات أهل بلده وجب عليه أن يحرم، ولا يكون ذلك بمجرد ما في قلبه من قدر، من قدر. هنا اختلف أهل العلم، اتفقوا على مسألة واختلفوا على مسألة، أما اتفاقهم فهو على نيته أن يكون ناويا لحج أو عمرة، كأن تدخل في الصلاة وأنت ناويا كونها صلاة أو تصوم من غد وأنت تنوي أن هذا الصيام، وليس امتناعك لكونك مريضا أو لأي شيء، فهذه النية، وهذا وهذه محلها القلب، وهذه محلها القلب، النية معناها القصد، معناها القصد. فأنت إذا قصدت لفعل أي أمر كان فلا يجب عليك أن تتلفظ به، أي لا يجب عليك أن تقول نويت أن أفعل كذا، لأن النية تعرفها لا يزيد عن كونها القصد بس، مفيش لا تلفظ ولا أي شيء. يبقى أنت كده ده موضع اتفاقهم. ولذلك لا تعجب إن وجدت في كتب التصنيف يقول من أركان الحج الإحرام، يقصد به النية، يقصد به النية. أما موضع اختلافهم فهو هل يجب عليه أن يقول لبيك اللهم بكذا أم لا يجب، يعني واحد أول ما وصل للميقات خلاص